باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسندني فأخلص. احنا في موضوع السماح الإلهي وده اللقاء الثالث والأخير بنعمة ربنا. يعني الموضوع سميناه السماح الإلهي علشان الناس بتستعمل وبتتداول الاسم ده يعني، لكن هو ما فيش يعني عقيدة مسيحية اسمها عقيدة السماح الإلهي، ما فيش حاجة كده يعني لكن احنا بنتكلم على انه ربنا بيسمح بالشر ده يعني او بالألم او بالتجارب. احنا بنستعمل يعني المصطلح ان الناس يعني اعتادت انها تتكلم بيه، فسمنا السماح الإلهي. ايه هو بقى السماح الإلهي في كلمتين تاني؟ هل ربنا بيسمح بالألم في حياة البشر وبالضيقة وبالتعب اللي أحيانا والمرض وكده اللي أحيانا الناس بتسميه الشر، فالناس بتسميه الشر، فبيقولك يعني هو ربنا بيسمح بالشر ولا لا يسمح بالشر؟ وفي طبعا قلنا ان احنا كان في رأيين مختلفين، واحنا طبعا عرضنا لو تاخدوا بالك لو تفتكروا يا جماعة، واللي ما سمعش يقدر يرجع للحلقات بتاعتنا ويسمع آراء الناس بالصوت وبالكتابة. عرضنا آراء كتير من مجموعة وكتير من أحبائنا، وكان في رأيين طبعا اللي هما الرأيين الشائعين انه ناس قالت الله يسمح بالتجربة وبالألم، وناس قالت لا التجربة والألم والمرض من الشيطان. هو ده الموضوع باختصار شديد جدا. وعرضنا حتى الآن يعني احنا نعتبر احنا عرضنا الآراء المختلفة، ولكن يعني نعتبر لسه ما حسمناش القضية يعني الحقيقة بصفة نهائية. في البداية أحبائي عايز أقول لكم ان احنا هناخد رأيين تاني دلوقتي حالا كده بسرعة، رأي أخونا عماد لورد ورأي فيفي عشان هما بعتولنا آراء عشان نكمل كده الآراء وبعدين نبتدي نتكلم في موضوعنا بنعمة ربنا النهاردة ونحسمه. وبطلب منكم كمان التواصل معنا. رأي عماد في الحقيقة أخونا مشكورا جدا جدا، أخونا عماد لورد بعت عمل بحث كبير حقيقة، دراسة كده وبحث يعني زي ستادي كده، دراسة جميلة وكتب كأنه يعني رسالة كده أو تقرير عن الموضوع كبير حقيقة يعني ممكن لو تحط في صفحات كده مثلا يطلع مثلا 6-7 صفحات مكتوبة. فأنا الحقيقة هختصره بعد إذنك يعني يا عماد، ولكن في نفس الوقت إحنا طبعا هننشر التقرير بتاعك الجميل ده والبحث الرائع ده، هننشره على الموقع وعلى الجروب، وهسجله كمان وهحطه في الراديو، هسجله بصوتي وهعرضه عليكم في أعدادات الحلقات كمان كل يوم في خلال الأسبوع الجاي. لكن دلوقتي هقول رأي عماد باختصار شديد. أنا بشكره طبعا جدا على التعب والمجهود اللي هو بذله، وبستأذنه يعني ان احنا في الحلقة دي بس هنزيع ملخص القصة لان الوقت لا يحتمل ابدا ان احنا نقرأ البحث كله بتاع عماد. هو عماد بيقول ايه؟ الله هو الذي يسمح بالضيقات والتجارب، وايضا في احيان كثيرة يكون هو مصدر التجربة فقط لامتحان ايماننا، وايضا الضيقات متنوعة تكون بركة وخير من الله. ده اول يعني اختصار للرأي عماد والتوجه بتاعه. وكمان بعد كده عماد بيكمل بيقول ايه؟ الله هو الطبيب الشافي الذي يجرح ويعصب، يسحق ويده تشفيان. ولمن يقول ان الامراض شرا وان الله لا يسمح لاولاده ان يمرضوا او يتألموا، نقدم له بعض الامثلة من الكتاب المقدس. واتكلم عماد عن ايوب، وطبعا زي احنا عارفين قصة ايوب مش هنتكلم فيها تاني دلوقتي. وكلم عن ابونا ابراهيم وازاي ان هو ربنا سمح له بامتحان في مصر وامتحان في تقديم ابنه اسحاق، دي كانت امتحانات ودي قاعد. وكلم برضو عماد عن اسحاق ان هو تعرض لفقد البصر في كبر سنه يعني، وكلم طبعا عن يوسف العفيف او يوسف صديق وقصة الاختبار بتاعه طبعا والتهمة والسجن والكلام ده كله، وان ازاي هو شيء بيقول ان ربنا سمح لهم بالحاجات دي. جاب مثل أيضا لعازر في قصة الغني ولعازر. وبعدين عماد بيفسر الآيات الجدلية في رسالة يعقوب الإصحاح الأول، بيقول لنا في الآية الثانية من الإصحاح الأول في رسالة يعقوب: احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. جت كلمة التجربة هنا بمعنى امتحان أو اختبار، وفي الترجمة الإنجليزية تيست. كل ده في الكلام اللي كتبه عماد وبعته لنا. وبيقول لك جت في الترجمة الأصلية باللغة اليونانية براسموس نيفين بمعنى كل تجربة. هو عماد طبعا يعني حط في التقرير بتاعه حاجات بالإنجليزي وحاجات هو باليوناني، فعمل مجهود جميل حقيقة. وبعدين بيقولوا في الآية 13 و14 من نفس الإصحاح في الأول في رسالة يعقوب، بتقول إيه الآية: لا يقول أحد إن إذا جرب أن يجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب أحد. وجاءت هنا كلمة تجربة بمعنى إغراء أو إغواء، وفي الترجمة الإنجليزية temptation، الإغراء بالخطية. دي تجربة الخطية، يعني الشيطان بيحط بيغريك بيحط قدامك موقف عشان تعمل فيه خطية عشان يسقطك. دي هذا بقى هو النوع من التجارب اللي ربنا مش بيجرب بيه الإنسان. وآخر جملة بقى بيوجز فيها عماد وبيختم بها تقريره: الله يريد لنا الأحسن والأفضل بحسب حكمته، وينقينا بالتجارب كما ينقي الذهب النار. طيب أنا بشكر عماد. أنا لو يعني هنسمع كمان دلوقتي رأي الأخت فيفي، هي بعتته مسجل، هنسمعه مع بعض. وبعد كده أخد تعليق من سيلفيا على الرأيين ومقدمتها للقائنا النهاردة. طيب تعالوا أحبائي كده نسمع أختنا العزيزة فيفي بعتت لنا رأيها مسجل، تعالوا خلونا نسمعه مع بعض.
أنا رأيي إن كل حاجة بسمح من ربنا أيا كانت، حتى الضيقات بسمح من ربنا. ربنا هو مختار لي كده، هو إرادته كده، هو بيديني على قدر طاقتي. أنا شايفاها كتير، لكن لأ، لو صليت وتحملت ممكن أوصل لأن أكون راضية، لأن أكون مقتنعة بالربنا مديهولي، لأن ربنا بيختار لي أفضل حاجة وأحسن حاجة أنا ممكن أكون فيها. والله ضابط الكل، كل حاجة عنده محسوبة بالدقيقة أو بالثانية. يعني مثلا أتأمل في قصة يونان، لو كان الحوت اتأخر دقيقة واحدة على يونان كان إيه اللي حصل؟ كانت القصة اختلفت تماما. لكن ربنا عارف ومرتب أنه يبعت له الحوت في الوقت المناسب، علشان لما يونان يدخل بطن الحوت مديله فرصة، مديله فرصة للتوبة، مديله فرصة أنه يصلي له وأنه يرجع له. فربنا ممكن يكون على قدر يعني تأملي بيدينا التجربة علشان يقربنا أكتر ليه، علشان يخلينا دايما في إيده، علشان يخلينا دايما بنقول له خليك معانا يا رب. فمن هنا نعرف نتقرب لربنا. هو ده وجهة نظري في إن كل حاجة بسماح من ربنا، مفيش حاجة بره السماح ليه.
طيب جميل، بشكر فيفي جدا. يبقى إذن فيفي أيضا هي رأيها إنه ربنا بيسمح بالتجارب وبالألام في حياة البشر وفي حياة أولاده. طيب أحبائي، إحنا هنبتدي الحقيقة ندي التقرير بتاعنا والدراسة بتاعتنا في الأمر ده، اللي هي بنعمة ربنا نحسم بيها القضية دي كتابيا طبعا، وحسب تعليم ربنا يسوع المسيح وتعليم الكتاب المقدس. بس في الأول أخذ تعليق من أختنا سيلفيا. تفضل يا سيلفيا.
مساء الخير يا جماعة. أنا فعلا بشكر ربنا قوي إن إحنا مع بعض في حلقة تانية، وأنا عارفة إن في ناس حاضرة من أماكن مختلفة هنا في أمريكا وفي مصر ومحافظات مختلفة، فإحنا نشكر ربنا جدا من أجل التكنولوجيا اللي بتخلينا نقدر نعمل كده. الحقيقة طبعا إن الموضوع دوت موضوع جدالي كبير جدا جدا، وإحنا متفقين تماما إنه أي حد عنده ضيقة بتيجي في باله الأسئلة دي. يعني ما فيش حد ما بيعديش في الأسئلة دي، اللي هو اللي أنا فيه ده من ربنا ولا من الشيطان؟ طيب لو من الشيطان، طب ربنا يعني راضي بيه ولا لأ؟ طب ربنا هيرفعه ولا لأ؟ طب هل هو من ربنا؟ طب لو من ربنا ليه؟ طب ما هو ده شر، هل هو شر؟ هل أنا هفضل متعذب طول حياتي؟ هل الشر ده ممكن يجي منه شيء مفيد؟ هل ربنا ممكن يطلع من ده حاجة حلوة؟ كلنا بتيجي في بالنا الأسئلة دي طول الوقت، فاحنا لازم نحسم المسألة دي. وأنا شخصيا بأكد لكم يا جماعة أنه مهم قوي أن احنا نحسم المسألة دي جوانا. ليه؟ لأنه زي بالضبط علاقة الشخص بأبوه، الطفل بأبوه، الطفل لازم يكون عنده ثقة أن أبوه صالح حتى لو سمح له بشيء مش كويس. لكن لو كل ما أبوه يسمح له بشيء مش كويس، الطفل يقول إيه؟ يا إما بابا مش صالح، يا إما ده حد تاني هو اللي عمله لي، يبقى إذن علاقته بأبوها تتدمر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عايز أقول إنه مهم إن أنا يكون عندي فكرة سليمة عن موضوع السماح الإلهي، لأنه لو ما أنا ما عنديش فكرة سليمة، علاقتي بربنا هتكون فيها مشاكل خطيرة حتى لو أنا مش حاسس، مش هتقدم، مش هستفيد من الضيقة، مش هبني علاقة سليمة مع الله. في ناس كمان من اللاهوتيين بيقولك إنه أصحاب المدرسة التانية اللي بتقول إنه الضيقة من الشيطان، دول بيضطروا ينكروا صفات مهمة في شخصية الله، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. بيضطروا ينكروا سلطان الله، بيضطروا ينكروا علم الله السابق، زي ما يكونوا بياخدوا حتة صغيرة من شخصية ربنا، إنه ربنا صالح مش ممكن يسمح لي بالشر. طب وسلطان الله فين؟ فإحنا بنبتدي كلامنا النهاردة بإن إحنا بنأكد إنه ما ينفعش ناخد صفة واحدة من صفات ربنا ونسيب الصفات التانية. الله مسيطر على الكون، على كل حاجة صغيرة وكبيرة في الكون بدقة شديدة جدا، وفي نفس الوقت الله صالح كلي الصلاح، بيحبنا محبة أبدية مات من أجلنا. الحاجتين دول لازم يكونوا ثابتين في ذهننا على طول، ما فيش حاجة تلغي التانية. ولو أنا مش فاهم تبقى المشكلة فيا أنا، إن أنا مش فاهم، مش إن ربنا مش مسيطر أو ربنا مش صالح. فعايزين النهاردة الحلقة هيكون فيها شوية تشغيل مخ، عايزين نركز ونطلب من ربنا ان هو يدينا معونة ان احنا نقدر نفهم ونطلع بحاجة مش مجرد حاجة لاهوتية علمية، لكن حاجة تنفعنا في ان احنا نبني علاقتنا بربنا، حاجة تفيدنا روحيا.
امين. طيب يا جماعة، على طول هخش في الموضوع. الموضوع النهاردة يعني هنحاول نخلصه بقدر الامكان في الوقت المتاح لنا، وربنا يدينا نعمة، وهنكون سريع شوية، موضوع سريع زي ما قالت سيلفي، محتاجين تشغيل مخ وتركيز معانا. لو تاخدوا بالكو انا قلت انه في المرة اللي فاتت، يعني لو تفتكروا المرة اللي فاتت، انا قلت ان النظرية والرأي بتاع ان الشر من الشيطان بدون سماح من الله بايه بقى بيضرب وبتناقض مع مبدأ اسمه سلطان الله. دي بقى فعلا عقيدة اسمها عقيدة سلطان الله. يعني ايه سلطان الله؟ يعني ربنا كلي القدرة والسلطان والتسلط والسيطرة على كل الامور اللي بتحصل في الدنيا. مفيش حاجه بتخرج، مفيش حاجه ينفع تحصل وربنا مش يعني ما يقدرش، مش مسيطر عليه، ما فيش في الكون يعني. وفي بقى على طول انا يعني هقول ايات مراثي ارميه 0 مراثي ارميه 3 الاصحاح الثالث بيقول ايه؟ من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من فم العلي الا تخرج الشرور والخير؟ ده الكتاب المقدس. يعني يمكن تكون ايات صادمه ومش معروفه وفي ناس بتخاف منها. في أشعياء 46 أعداد 9-11 اذكروا الأوليات منذ القديم، لأني أنا الله وليس آخر، الإله وليس مثلي، مخبر منذ البدء بالأخير. يا رب نكون فاهمين، يعني أنا ببقى عارف من البداية إيه اللي هيحصل في النهاية، ومنذ القديم بما لم يفعل. يعني من الأول أنا عارف الحاجات لسه ما حصلتش، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسرتي، داع من المشرق الكاسرة، من أرض بعيدة رجل مشورتي، قد تكلمت فأجريه، قضيت فأفعله. دي نوات عن ربنا بيقول. طيب في أفسس 1 الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، يعني زي ما هو عايز على فكرة باللغة الدرجة، يعني ده بيتكلم عن الله. بولس الرسول هنا بيتكلم عن الله، بيقولك الاله الذي يفعل كل شيء زي ما هو شايف حسب مشيئته حسب رأيه الخاص. وفي متى 10 ليس عصفوراني وبيعاني بفلس واحد منهما لا يسقط على الارض بدون ابيكم، ربنا مسيطر على كل شيء. مرقس 1 فتحاروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضا قائلين ما هذا، ما هو هذا التعليم الجديد؟ لانه بسلطان يأمر حتى الارواح النجسة فتطيعه. بسلطان الله له كل السلطان. في الخروج 4 فقال له الرب من صنع للإنسان فما، أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى، أما هو أنا الرب؟ يعني إيه رأيك سلطان الله في آيات؟ وآخر آية هقولها ده استشهاد بس كده من الكتاب، أعيد تاني آية خروج أربعة دي، الآية رقم 11 في خروج أربعة. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمن؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ تثنية 32 عدد 39: انظروا الآن أنا هو وليس إله معي، أنا أميت وأحيي، سحقت وإني أشفي، وليس من يدي مخلص. طيب حلو الكلام ده. يبقى أول حاجة عايزين بس نكون متأكدين أن ربنا ليه كل السلطان، ودي كانت آيات من الكتاب المقدس بتؤكد أن ربنا ليه كل السلطان وهو متحكم في كل ما يحدث في الكون، ومفيش حاجة تقدر تحدث رغما عنه أو بدون علمه أو بدون موافقة منه أو من غير ما يكون هو موافق أن ده يحصل يعني. طيب قبل ما نتكلم كده لو ليكي تعليق يا سيلفيا اتفضلي.
بشجعكم قوي يا جماعه المشاركه عشان عايزين نعرف ارائكم. اختي رانيا، بشكرك يا رانيا، بتقول: فوق العالي عالي يلاحظ والاعلى فوقهما. ربنا ملاحظ كل حاجه، ومش معناها ملاحظ ان هو بيبص بس، لا هو مراقب ومسيطر. سامح صبري بيقول حاجه حلوه قوي، بيقول ايه يعني يا ريت كلنا نفتكرها في الموضوع ده، بيقول: تاديبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني. التاديب ده من الرب. وعلى فكرة أنا عايزة أوضح حاجة فرقت أنا شخصيا في حياتي. إحنا عندنا في الثقافة معرفش ليه التأديب دايما بيبقى ليه علاقة بالخطية، يعني كل ما يجي في الكتاب المقدس كلمة تأديب الواحد يقول: لا لا ده ملهاش دعوة، ده يعني معناها بيأدبه على خطية. الحقيقة لا يا جماعة، لو قرينا عبرانيين 12 اللي هي برضو في ناس بتستشهد بيها بطريقة غلط، بيتكلم عن التأديب، وبيقول انه اباء اجسادنا الارضيين أدبونا واحنا كنا بنقبل التأديب دوت، فازاي ما نقبلش التأديب من الله لو احنا كنا بنين؟ احنا عشان بنين عشان كده ربنا بيأدبنا. الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ببساطة شديدة معناها التربية والتهذيب. احنا لما بنيجي للمسيح وبنقرر ان احنا نتبع المسيح بتبقى شخصيتنا فيها مشاكل كتير قوي، زي مثلا عدم الحب، عدم الاتضاع، الانانية، الاهتمام بالعالم. فربنا لازم يشتغل فينا ويقدبنا علشان نبقى على صورة المسيح، نبقى اشخاص كويسين، نبقى اشخاص روحيين، اشخاص مؤمنين، عندنا محبة، عندنا الفضائل المسيحية. والحقيقة ان احنا ما نقدرش ننكر ان الضيقة اكتر وسيلة بتغير الانسان. الضيقة هي الوسيلة اللي بتخلي الإنسان يقرب من ربنا، يلجأ لربنا، يرمي نفسه على ربنا، يعرف إن هو ما يقدرش يحل أي حاجة بنفسه، يعرف إنه العالم مش مهم، والمهم حياتي بربنا، حياتي الروحية وحياتي الأبدية، والمهم هو الخدمة، والمهم هو إن أنا أدرس الكتاب وأبقى على شبه المسيح. هو ربنا عارف، هو اللي خلقنا، فبالتالي هو عارف إيه اللي بينفع معانا، والضيقة هي الطريقة الوحيدة اللي بتنفع. فلو أنا لو أنا في حياتي فيها ضيقة، دي حاجة تخليني أفرح إنه ربنا بيقدبني، ربنا عايز يغير شخصيتي علشان يقدر بعد كده يستخدمني، وعلشان يكون لي مكانة كبيرة جدا في الحياة الأبدية. ما ينفعش خالص إن أنا أقول ده شر.
طيب أنا دلوقتي هرجع بسرعة يعني الجزئين في الكتاب المقدس، جزء في العهد الجديد وجزء في العهد القديم. من العهد الجديد في فلوقة 22 الآية 31 و32 بيقول ايه: وقال الرب: سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، لكني طلبته من اجلك لكي لا يفنى ايمانك. فهنا تلاحظ كلمة طلب دي برضو حاجة مهمة، الشيطان طلب ان هو يغربلكم. هنا بنشوف ان المسيح بيكلم بطرس وبيعرفه حاجة حصلت في عالم الروح، وهي ان الشيطان جاء تراءى كده امام الله وقال له: انا عايز اذي التلاميذ. وده برضو زي ما حصل في قصة أيوب المعروفة، لما كان الشيطان بياخد إذن من ربنا إنه يأذي أيوب، زي ما احنا عارفين على مراحل شوية شوية كده وفي حدود زي ما كان ربنا بيسمح له. لو تفتكروا طبعا قال له ماشي خد ممتلكاته، بعد كده قال له عايز تأذي جسده، عايز تجيب له مرض، بس بيحط له حدود، قال له بس ما تقتلوش، ما تاخدش نفسه، ما تأذيش عقله. لو تفتكروا يعني. يبقى تعليم الكتاب في الآية دي وأيضا في أيوب في الآية بتاعت يعني لوقا بتاعت شيطان طلب، بيأكد أن الشيطان مش بيروح لربنا لمجرد أنه يعرفه هو ناوي يعمل إيه. واخدين بالكم؟ يعني أنا جاي أديك فكرة كده، أنا رايح أعمل مشوار وهعمل حاجات على مزاجي، بس بقول لك لا خالص خالص. ده بيعني أن هو يعني مش عايز إيه بقى، لا ده هو رايح ياخد إذن. يعني إيه؟ يعني ما يقدرش يعمل اي حاجه غير لما ربنا يسمح له. وده معناه ان الشيطان بيشتغل تحت قيود ربنا حاططها له وتحت سلطانه وتحكمه وكمان في الحدود اللي ربنا يسمح له بيها. خدوا بالكم يا جماعه من كل القيم دي والمعاني، يعني معلومات مهمه، في حدود وتحت سلطان وتحكم. وده بيأكد ان الشيطان ما يقدرش يعمل كل اللي هو عايزه في اي وقت يعجبه، يعني مش سايب كده، مش طليق بلا قيود ولا حدود ولا ضابط ولا رابط، يعني الدنيا مش سايبه، مش كده برضه؟ ولا تبقى سايبه بقى في ايدين الشيطان؟ طبعا مستحيل. وده منطقي برضه جدا يا جماعه، احنا نقدر نحسه بالمنطق البسيط. ليه بقى؟ والا كان الشيطان حرق الارض كلها وكل من عليها واهلك الجميع لو هو متروك، لان هو قتال، والاذيه والهلاك والذبح زي ما قال الكتاب هو وظيفته. طبعا هنا في حاجة مهمة قوي لازم تتقال في الموضوع ده. ليه بقى؟ لأن حد ممكن يسأل، طب يعني هو ربنا بيتعاون مع الشيطان في أذية الناس؟ يعني زي هو عايز يأذي يروح ربنا يقول له طب اديني تصريح أنا راح أأذي؟ هقول لك لا طبعا، حاشا لله. لكن في الحقيقة لو ركزت هتلاقي إن ربنا مش بيتعاون، ولكن بالعكس بيسيطر وبيحد، يعني بيقلل، يعني بيحط حدود بيحط حدود لأي شر ممكن الشيطان يعمله. وممكن يجي سؤال تاني برضو بعده، وأنا عارفه أن حد ممكن هيجي في ذهنه، طب وهو ليه أصلا يسمح له يعمل الشر؟ يعني بيقول له أنا عايز أأذي أيوب، يقول له لا ممنوع، ممكن يمنع الشر خالص يعني وخلاص وكده تبقى اتحلت مشكلة. لكن هنا بقى هنيجي للحاجة حتة اللي اسمها إيه، القيمة التانية بقى. زي ما احنا اتكلمنا عن السلطان الإلهي، في حاجة اسمها بقى الحكمة، حكمة الله المطلقة، كلية الحكمة، ربنا كلية السلطان، كلية العلم، كلية الحكمة. وده موضوع أعلى من فهمنا، وفي الحقيقة أنا ممكن أديكوا يعني مثل كده يعني عادي خالص، خلاص بسيط. أنا طبعا مش هقدر أطول كتير، كنت أتمنى أحكي لكم يعني حكايات في الحكاية دي تفهمك أنه ممكن حاجة أنت تبقى شايفها وحشة ربنا يبقى شايفها أو من منظور آخر تبقى صح. يعني اديكوا فكره كده، فكره، تعالوا نفترض انه في مثلا شخص كان عايش في جزر الواق يعني في العالم، طبعا مفيش حاجه اسمها كده، بس يعني يمكن يعني اقصد اقول بالبلدي، حد مش ما يعرفش الحضاره، ما يعرفش الثقافه، ما يعرفش العلم، ما يعرفش التكنولوجيا، واحد جاي من جزر لسه ما وصلتلهاش اي تكنولوجيا، يعني بيتعالجوا مثلا هناك بان هو يقعد في الشمس او يقعد في الطين او ياكل ثمره نبات معين او ياكل اعشاب معينه. فالراجل ده، تعالوا ناخد الشخص ده ونحطه كده مثلا في غرفه عمليات، ده مثل تشبيهي كده، تخيلوه معايا لو سمحتوا، ولقى ان في ترابيزه ونايم عليها شخص واتنين ممرضين واقفين ودكتور واقف عند جسمه عند راسه ولا عند قلبه، والاتنين ماسكينه الراجل ومثبتينه، والدكتور ماسك سكينه وبيعمل له جراحه يعني. فطبعا الراجل ده هيتخض، ايه ده اتنين مسكين شخص واحد بيقطعه بالسكينه، حرام عليكم مش عارف ايه. فواحد يقول له لا يا حبيبي، ده انت ما تفهمش، دي عمليه جراحيه بننقذ حياته، بنعمل له حاجه اسمها جراحه، بتحتاج قطع، بتحتاج جرح علشان نشيل شيء مؤذي ومضر وبنصلحه تاني ويرجع احسن من الاول، يعني احنا بنفيده مش بنأذيه. ده تشبيه بسيط جدا. انا عايزكم يا جماعه ارجوكم يعني سوري، زي ما انا قلت قبل كده، ده اسمه الاتضاع الفكري، اتضاع فكري امام الله، عليك ان تتضع فكريا وتبقى عارف انه ممكن جدا زي التشبيه البسيط قوي ده يكون في حاجات هي خير انت تبقى شايفها شر، انت صغير ده من فضلك يعني. يبقى اذا الصليب هو المثل الاعلى، لانه ممكن شيء يبدو سيء جدا للغاية، اسوأ، زي ما في ناس بتسميها اسوأ جريمة قتل في التاريخ، حدثت ظلما أصبحت هي أفضل عمل في التاريخ لفداء البشرية. بالنسبة ده من ضمن الأمثلة، زي ما يعني، بس ده المثل الأعلى يعني، الصليب ده المثل الأعلى يعني. لو تاخدوا بالكم هقرأ لكم كده آية عجيبة جدا في أشعياء 53:10، أما الرب فسر انبسط يعني فرحة سعدة بأن يسحقه بالحزن، إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح. وحتى أيضا في أعمال 2:33 بيقول إيه، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثمة صلبتموه وقتلتموه. يا سلام، يا لها من آية يا ربي، إيه ده؟ بصوا يا جماعة، أخدين بالكم، تأملوا كده، آية بتحسم القضية، آية من العهد الجديد في الأعمال، أعمال الرسل. هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، يعني حاجة كانت حتمية لازم تحصل، ربنا حط مشورة من ربنا رهو وضعها وكان مصر ولازم هي تحصل. وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه، مع أن ده أنت تحس أنه شر، والأثم هم الناس أشرار اللي هم فعلا الشيطان استخدمهم علشان يسلموا المسيح ويصلب ويقتل ويذبح ويتألم ألم. يبقى إذن الشيطان والشر في إيدين ربنا يوظف، مثل واضح جدا يعني، مش عايز الكلام يعني. طيب هنكمل كلامنا يا جماعة. دلوقتي بقى في ثلاث حقائق مهمة عايزين يكونوا في ذهننا دايما علشان يحللنا المشكلة دول، المشكلة دي آسف، اللي هم إيه بقى؟ واحد، ربنا كلية سلطان. اتنين، ربنا كلية صلاح. ثلاثة، ربنا كلية الحكمة. فانت لازم تبقى مصدق، يبقى ده ايمانك ودي عقيدتك، ان ربنا مسيطر ومتسلط على العالم وعلى الخليقة وعلى الكون، عن كل خلائقه وكل شيء تحت سيطرته وسلطانه وتحكمه، كل شيء طول الوقت، مفيش لحظة ربنا يعني مثلا سامحني يعني رب بيسهو عليه، يعني سهي عليه كده او يغفل، لا يغفل ولا ينام، حافظك حافظ اسرائيل، مفيش ولا لحظة ربنا مش بقى متسلط ومسيطر. اتنين، ربنا صالح، كل شيء صالح ربنا بيعمله لغرض صالح في حياة أولاده بالأخص، لأن دي الآية بتقول كده، على الرغم من أنه هو بيسمح بالشر. طبعا غريب الحكاية دي، طبعا مش كده، غريب علينا كبشر محدودين، لكن لو خدت التالتة بقى تفسر لك نمرة اتنين. يعني ايه؟ يعني لما تصدق ان ربنا عنده حكمة انت ما تش هتقدر تفهمها، زي ما انا شرحت، اذا كان مثل بسيط قوي بتاع راجل من الجاي من يعني من عصر الغابة وما يعرفش خالص التكنولوجيا، لما بيشوف عملية جراحية بيفتكر الناس بيقتل واحد، ما يقدرش يعرف ان ده عمل خير. بمنتهى البساطة لازم تصدق انه الحكمة ربنا فيها حاجات انت مش هتقدر تفهمها، ده يخليك تبقى مصدق انه الاشياء التي تبدو شر ممكن تكون ايضا بتعمل تحت خطة صلاح الله الكامل. زي ما قلنا، كما علت السماوات عن الارض على فكر الله عن فكر الانسان، وما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. طيب تعالوا دلوقتي ناخد تأمل كده سريع، اللي هو اسمه ايه بقى؟ ماذا لو كانت الضيقات من الشيطان بدون سماح من الله؟ نفند التفنيد ده، يعني أسلوب فلسفي للتحقق من صلاحية أمر أو فكرة. يعني إيه نفند؟ يعني نشوف، نفترضها أنها تبقى صح ونشوف هتنفع ولا ما تنفعش. ماذا لو كانت الضيقات من الشيطان وبدون سماح من الله؟ في الحقيقة هو أمر مخيف ومرعب أن تكون حياتنا والتجارب اللي احنا بنمر بيها والضيقات بكل أنواعها، مشاكل أو مصايب أو أمراض أو ألام، تكون كل الحاجات دي خارج سيطرة الله، ولكن تحت سيطرة الشيطان، وهو بيضربنا بيها على مزاجه ويستمتع بتعذيبنا، والله عاجز انه يحمينا او يدافع عننا، حاشا لله طبعا. وضع الحقيقة مرعب ومخيف جدا. في الحقيقة لو كان ده هو الحال، كان الشيطان جعل من كل من ايوب اخر. طب في واحد ممكن يجي يقول، طب ما قلناش الله عاجز يا اخي، هو ممكن بعد ما تحصل المشكلة يشفينا او يحولها للخير. يعني برضو في أصحاب النظرية أنه الشر من الشيطان بيتبنوا أول قصة أنه بس ربنا طيب، فهو هيقدر يجي بعد كده بعد ما تحصل المشكلة يشفين أو يحولها للخير، ما هو ربنا يقدر يعمل كل حاجة. بس الناس اللي وفي الحالة دي طبعا بيستعملوا آلة روميا اللي هي كل أشياء تعمل معنى الخير. أنا اسمح لي أقول لك أن دي مغالطة كلامية، مغالطة في الحوار. إزاي الله ما كانش حابب أن الشر يحصل، لكن الشيطان كان هو اللي كان عايز ان ده يحصل، والشيطان نفذ مشيئته، عمل اللي هو عايزه في الحقيقة. وبعدين كده تقولي بقى بس ربنا مش عاجز، يعني ما هو هيجي صنع، ولا عايز تقولي هو مش عاجز بمعنى انه يستطيع تصليح الامر بعد ما الشيطان يخبطها. لو كنت بتفكر كده تبقى في الحقيقة بتهين الله وبتضع الشيطان في مرتبة أعلى، طالما الشيطان يفرض إرادته ويبدأ بالتحرك والعمل بحرية مطلقة خارج سيطرة الله وبعد كده ربنا يجي يصلح، المنطق ده ضعيف جدا يا جماعة. السلطة ليها الأولوية، يعني من عنده السلطان هو ليه الأولوية، يبقى اللي عمل أخذ الموقف الأول هو له اليد العليا. اللي بيجي بعد كده يحاول يحل المشكلة ما تقنعنيش إنه هو الأقوى، لا. مش معقول يا جماعة ولا يجوز الكلام ده. يا ريت نخلي بالنا من كل تعليم ونحلل ونقيسه على كلمة الله. ناس بتقول ربنا ملوش دعوه بالشر اللي حصل لك، لكن الشيطان هو اللي عمله، وربنا هيجي بعد كده متاخر شويه كده ويساعدك ويصلح الامر ويقول ربنا ليه كل السلطان. ده كلام متناقض. سبب، وكمان على فكره سبب تورط الناس اللي بتعلم التعليم ده هو انهم خايفين حتى قدام نفسهم يقولوا ان الله متحكم وبيسمح بالشر او ما يبدو شر بالنسبه لينا. يعني خدوا بالكم معلش الحته دي يعني معقده شويه. الناس احنا لينا تركيب نفسيه كده، ما نقدرش نقول الله يعني انت هتوصلني بقى عايز تقول يعني الله شرير، استغفر الله العظيم، سامحني يا رب. فهم خايفين من الكلمه دي. بس هو ليه مش عايزين يقولوا الكلمه دي؟ لانه هو مش فاهمين انه هذا ليس شر يا حبيبي، ده يبدو شر اي شيء. فهم بيبقوا عايزين يعني يحسنوا شكل ربنا كده ويدافعوا عن سمعته وشكله وصورته، لانهم فاكرين ان هم لو قلنا ان ربنا بيسمح بما يبدو شر يبقى كده احنا بنقول ربنا وحش، واحنا ما نقدرش نقول كده. لكن لو فهمنا ان ما يبدو لنا شر او بالفعل هو شر في نطاق حياتنا المحدوده على الارض يؤدي الى خير ابدي فيما بعد هذه الحياه، يبقى كده مش شر بالنسبه لربنا. طيب تفضل يا سيلفيا في مداخله.
حابه اقول لكم حاجه يا جماعه، انا قريت حاجه كتبتها جوني إيريكسون والحقيقه ان هي اثرت في حياتي جدا، وهي بتحسم المساله دي. بتقول انه الله بيهتم بشخصيتك اكتر من راحتك، ودي الحقيقه اللي احنا ما بنحبش نسمعها، واللي كمان اصحاب مدرسه انه ان الشر او الضيقه من الشيطان بيقولوا دايما ايه، يقولك يعني يا ربنا ده ابويا بيحبني عايزني مبسوط. الحقيقه ان الموضوع ده فيه مغالطه كبيره قوي. الله مش هدفه الاساسي ان احنا نكون مبسوطين وسعداء هنا على الارض ونكون اغنياء ومعانا فلوس وعندنا برستيج وصحتنا كويسه وما عندناش امراض. ده مش هدف الله خالص، والا كان المسيح عاش كده. يعني بص لحياه المسيح، ما هو احنا المسيح هو مثالنا. هل المسيح عاش كده في الحياه اللي انا وصفتها دي، الرخاء والغنى والمحبه من الناس؟ لا، المسيح عاش حياه صعبه جدا جدا، فقر فظيع، ما كانش عنده مكان يعيش فيه، خيانه، ظلم مبين، قتل وهو لا يستحق خالص، هو الوحيد اللي ما عملش خطيه. فمنين احنا جبنا الفكره دي؟ دي فكره انجيل الرخاء. في حاجه اسمها انجيل الرخاء بيبشروا بيها في حتت كتيره، انه ربنا عايزك سعيد ومرتاح وغني. دي فكرة غريبة جدا جدا عن الكتاب المقدس. ده احنا غرباء عن الارض. ده حتى بص في عبرانيين 11 لما كان بيتكلم على كل العظماء في الايمان، ابراهيم ونوح وجدعون، بيتكلم عليهم ان هم اتعذبوا وان هم جلدوا ونشروا. ففكرة ان انا يعني اتأكد ان ربنا بيحبني بان انا اكون سعيد هنا ومرتاح في الارض، دي فكرة غريبة جدا على الكتاب المقدس. ربنا يهمه ان انا اكون انسان على شبه المسيح، ان انا اكون مؤمن حقيقي، ان انا يكون عندي ايمان ثابت لا يهتز، ان انا اكون بهتم بخلاص نفوس الاخرين، ان انا اكون ما بحبش العالم، ان انا اكون بهتم بالابدية. ربنا يهمه كل ده اكتر من ان انا اكون مرتاح في العالم، لانه ربنا عايزنا نكون اشخاص تصلح تكون معاه في الابديه. بص للناس اللي حواليك اللي هم ما عندهمش اي ضيقه ومغموسين تماما في العالم وحياتهم سهله ومرتاحين، هتلاقيهم اشخاص في معظم الاحوال، يعني ما بعممش طبعا، ضحلين جدا روحيا ما بيهتموش بايمانهم. مفيش سبب ان انا قوي ايماني اساسا، وما بيهتموش بحياتهم ربنا. لما تقول لهم اهتم بالابديه اكتر من الارض ما يحسوا ان ده كلام غريب. فربنا الله يهتم بشخصيتنا وعمق إيماننا أكتر ما بيهتم براحتنا وسعادتنا هنا في الأرض.
جميل جدا. إذن الله يسمح بتجارب لكل إنسان بقدر يختلف من إنسان لآخر، وهو قدر محسوب بدقة من حيث نوع التجربة وشدتها، بحيث تتمم خطته في حياة كل إنسان، مع العلم فأن الله لا يسر بألام البشر. وبعدين ايه قد تحبطنا هذه الحقيقه اننا نخاف من لاننا بنخاف من التجارب والضيقات. يعني هي حاجه يعني فكره مش لطيفه جدا يعني, وده امر طبيعي وبشري بالاخص لما نكون بنجهل حكمه الله فيما يفعل في حياتنا. يعني اللي انت هتجيلك الضيقه وانت مش عارف ايه سببها, ما حدش فينا يعني حابب ان هو يخش في الم او في مشكله, ولكن علينا فقط ان نكون واثقين ان التجارب دي هي ضمن خطه الله الموضوعه منذ الازل لتتميم غرض صالح أبدي في حياة كل واحد فينا حتى وإن كنا لا نفهم. لا يحدث أي شيء صدفة ولا حتى المآسي ولا حتى عندما يؤذينا الناس الأشرار. عارف حتى لما تلاقي أنت تقول طب ده دول أشرار والشيطان اللي بيستعملهم, حتى دول ربنا بيوظفهم برضو. الهدف الأسمى هو هدف الله يعني إنقذنا من الخطية, وقد يسمح الله لنا في سبيل ذلك بالألم أو الفقر أو المرض وأيضا الألام النفسية زي ما قالت سيلفيا ان الله لا يهم راحتنا هنا على الارض قدر ما يهمه. خلي بالك يعني مش ما بيهمش راحتك نقطه, لا لا لا, هو يهمه راحتك بس ما بيهمش راحتك على قد ما بيهمه ان يعلمك تكره الخطيه وتنمو روحيا وتتغير على صوره المسيح. يعني دي الاهم, وتنمو في محبه الله كمان ومحبه الناس. يعني حقيقه مريحه حقيقه ومطمئنه يا جماعه, وده رجعنا وعزقنا وسبب سلامنا وفرحنا. ان ايه بقى؟ ان الشر في الدنيا ما يقدرش يطل علينا بوجهه القبيح الا بتصريح وبحدود تحت سلطان وتحكم الهنا وفدينا وابونا الحنان والهنا الصالح مسيطر على كل شيء, وان الله بيستخدم ويوظف الشر بحكمته العجيبة ويطلع منه امر صالح. ولازم نكون مصدقين كده حتى لو مش فاهمين ازاي وليه. قال احد رجال الله العظماء ويدعى تشارلز سبيرجن انه الوضع صعب جدا ومخيف ان اتخيل ان مشكلتي لم يرسلها لي الله, وان كأس المر هذا لم تملأه يد الرب لي, وان تجاربي لم يسمح بها لي بالقدر المحسوب بدقة من قبله ولخيري في النهاية. مش عارف اللغة بتاعته واضحة ولا صعبة شوية. بيقول امر مخيف ان الالم بتاعي يعني الالم كأس المر, ان ده ربنا هو اللي ملهولي بيدهوني بس ليه؟ لغرض صالح لأنه هو أب وبقدر محسوب وللخير في النهاية. لكن لو كان يعني لو كان من الشيطان هذا كأس المر هذا تبقى مع مشكلة كبيرة جدا جدا, يبقى مرار ملوش نهاية بقى وملوش غرض وملوش حتى هدف صالح. أنا في النهاية عايز أقول لكل واحد فينا, لو كنت أنت ابن وأنت ابنة لله يعني مؤمن حقيقي, فأنت أكيد بتشعر بمعونة الله ليك وقت الألام وفي وسط الضيق, وانه مش ناسيك, واكيد بتلاقيه بيسندك بطرق مختلفة وبيجيلك بزيارات نعمة تحس فيها بسلام وقدرة على الاحتمال, يديك تشديد وقوة بيسندك وبيشددك. لازم تصدق ان لو ربنا ما كانش مسيطر وموجود ومعتني لكنا هلكنا تماما تحت الألم والضيقات, لكن هو موجود ومتحكم وبيعين كمان في نفس الوقت وبيدي نعمة ومعونة وقوة في نفس الوقت. انا في النهاية بقى يعني هاخد من سيلفيا اخر تعليق لو في ناس بتتكلم, وهختم بكلمة صغيرة وصلوة صغيرة. فضل يا سيلفيا.
انا حابة اقول حاجة يا جماعة, انه سفر ايوب بيحسب المسألة دي بطريقة يعني واضحة وضوح الشمس. لو قرينا ايوب 2 اي 10 اعتقد هتلاقي انه بيقول لمراته ان انت تتكلمي كاحدى الجاهلات, الخير من الله نقبل والشر لا نقبل. فهو بيقول انه ده من الله, هو سماه شر لان هو شر من منظورنا احنا كبشر, لكن طبعا الله لما بيسمح بحاجة هو عارف ان هي ليها نتيجة ايجابية. طب فين النتيجة الايجابية في كل اللي حصل لأيوب؟ أيوب قال في الاخر بسمع الاذن قد سمعت عنك واما الان فقد رأتك عيني. فاهمين الحكاية دي معناها ايه؟ احنا لو كان الشيطان هو اللي سمح بالموضوع ده كانت نهاية سفر أيوب هتكون إنه ربنا مثلا هيقول للشيطان بص أنت خلتني أسمح له بحاجات لكن هو فضل متمسك بيا, أنت قومتني عليه وأذيتني وأنا ما كنت وأذيته وأنا ما كنتش ناوي أعمل كده. لكن الحقيقة نهاية سفر أيوب ما انتهتش كده خالص, ده أيوب اتعلم حاجات ما كانش ممكن يتعلمها بأي طريقة تانية لأنه قعد يسأل ربنا ويطلب ان هو يفهم, فربنا جه فهمه في الاصحاحات التلاتة اللي هو لما ربنا بيقعد يتكلم على الطبيعة والحيوانات وان انت ما تقدرش تتحكم في السحب وفي الشمس وهكذا, كان بيفهم ايوب انه انت لا تفهم حكمتي لكن انت لازم تكون واثق من سلطاني ومن ان انا بصنع الاشياء للخير. والحقيقة الحكاية دي نتج عنها انه ايوب اللي احنا بنقول عليه بار وكامل ومستقيم قال انه قبل الضيقة كنت انا بسمع بس عن ربنا، لكن بعد الضيقة انا عرفتك واختبرتك وجربتك وشفت معونتك وسندتك وحكمتك. فده بيوريك ان ده من الله، والدليل على كده انه كان ليه نتيجة ايجابية روحية في حياة ايوب. فخلاص الملخص بتاع الموضوع ده اللي لازم يكون في ذهننا عشان تبقى عندنا علاقة سليمة مع الله، انه الله ضابط الكل، وبالاخص بالنسبة للمؤمنين اولاده مفيش حاجة بتحصل بدون سماح من الله، مفيش حاجة بتحصل خارج سماح الله لأدق التفاصيل. اذا كان الشعرة ما بتقعش غير باذنه، العصفور الاتنين بيباعوا بفلسين ولا يسقط احد غير باذنه، فهو هيتحكم في الشعرة وفي العصفور ومش هيتحكم في الاعاقة، هل هذا كلام يعقل؟ طب بس ده شر، يبقى ازاي ربنا بيسمح بالشر؟ لا، هو انت شايفه شر، انا شايف ممكن اكون شايفاه شر، لكن بعد كده لما احطه في ايد الله هبتدي اشوف نتائجه الايجابيه هنا في حياتي على طول وكمان في الابديه. وكمان لازم ابقى واثق ان الله صالح، ما بيسمحش بحاجه غير لو كان هو عارف ان هي هتفيدني بعد كده فايده ضخمه جدا. فانا اعمل ايه في المقابل؟ لازم اتجاوب مع الله، اقول له يا رب انا بشكرك ان انت متحكم وضابط الكل، انا بشكرك انك صالح، انا عارف ان الالم ده الخيري، اكشف لي يا رب، اكشف لي انت الالم ده عايز تعمل بيه ايه في حياتي. يعني بما معناه يا جماعه احنا محتاجين نتعاون مع الله عشان الالم ده يجيب نتيجه ايجابيه في حياتنا وفي ايماننا وفي ثقتنا في الله وفي اتكالنا على ربنا وفي ان احنا نتحول نبقى على شبه المسيح وفي ان احنا نقوم بدور عظيم، دور ليه قيمه في الحياة. فده لازم يكون رد فعلنا. وأنا بتفق تماما مع تشارلز سبيرجن أنه شيء مخيف جدا أن يكون الشيطان هو اللي بيتحكم في حياتي، دي مصيبة. يعني أنا لما أقعد أفكر فيها كده ده هو ده فعلا اللي يخليني ما أحبش ربنا. يعني أقول له يا رب أنت سايب الشيطان كده يتحكم في حياتي ويضربني، دي مشكلة روحية ولاهوتية ضخمة جدا ما بتريحش، بالعكس دي بتضايق جدا جدا وبتقلق. أنا في إيد الشيطان؟ هل ده يعقل بعد ما أنا سلمت حياتي للمسيح وبقيت ابنة أبقى الشيطان بيلطش فيا يعني زي ما هو عايز؟ لا طبعا، الله مسيطر ومتحكم في أدق التفاصيل.
جميل، احنا قربنا ننهي، بس في الحقيقة جماعة أنا الحقيقة برفع قلبي لربنا وبطلب يا رب يسوع المسيح والروح الله القدوس ارشدنا يا رب ودينا استنارة، لأني عايز أدخل لآخر عمق المشكلة دي بقى عشان نبقى حسمناها ونبقى يعني فضحنا هذا التعليم الحقيقة اللي هو مش 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 من الله. هخش لعمق التجربة الآخر حتى فيها دلوقتي في دقيقة واحدة، وبطلب من ربنا ودي نعمة ويدي كل واحد فينا استنارة. أشر الشرور يا جماعة حتى اللي هي إيه بقى اسمهم إيه دول، آيسيس دول بالعربي اسمهم داعش، إن داعش يمسكوا الأبرياء ويدبحوهم ويقطعوا رقبتهم، ان الحرب يموت فيها اطفال صغيرين ابرياء ويشوهوا ويعاقوا، ان نساء تتعرض للاغتصاب في مواقف شريره شيطانيه جدا يبدو فيها الشيطان والشر مسيطر ومتحكم في الامور حتى هذه الامور العميقه تحت سلطان الله وقادر، هو قادر لانه عظيم جدا. ما هو ده اللي انا بطلب استناره من ربنا عشان نقدر نفهمه، انه يحول ده للخير وقادر يطيب كل النفوس وقادر انه كل نفس او حتى نفس طفل او انسان او شخص بريء قتلت ظلما في حرب او في اللي هم بالمئات بيموتوا وبالالاف وبالملايين، كل واحد فيهم تحت سلطان الله مات في اللحظه المناسبه ليه، و إذا كان هو مخلص أو غير مخلص فهي أنسب لحظة لهذه النفس أنها تنتقل إلى لها حتى الاعتداءات الشنيعة الفظيعة. ما هو أصلاً أنا عارف أن هو ده نقطة الضعف اللي نيجي واحد هيجي يزنقك هنا بقى ويقولك طب قول لي بقى حضرتك طب وإزاي هذه الشرور الرهيبة الفظيعة يعني البشعة إزاي تقول لي ربنا بيعملها تحت سلطانه وتحت سيطرته؟ يا رب أنا أؤمن بهذا. ليه بقى؟ بسبب أن أنا مؤمن بحكمتك وقوتك وسلطانك، تستطيع تتحكم في كل شيء وكل ما يبدو فظيع وبشع أنك تحوله إلى الجمال، ومن الرماد تعطي بدل الرماد جمالا. أنا أؤمن أن هي لازم تكون مصدق أن ربنا بهذه القوة. يا جماعة احنا ما نفهمش إزاي لكن هو بهذه القوة. وفي الآخر في سؤال لازم تسأله لنفسك، ايه هيكون موقفك من ربنا لما يسمح لك بالتجربة وبالألم وبالوجع؟ هل هتقدر تقول مع أيوب البار رب أعطى والرب أخذ فليكن اسم رب مبارك، ولا تنهزم وتنهار وتدي باب للشيطان يخش عليك ويفسد علاقتك بربنا ويضيعك؟ لازم يكون ليك كل الثقة في نهاية الموضوع ده. وانا شخصيا بنهي بصلوة صغيرة قوي جدا جدا هفعل ربنا، هقول فيها يا رب اعظمك لانك تسيطر على الشر وتسمح للشيطان فقط ان يعمل تحت سلطانك وفي حدود تضعها انت له، وذلك لتتميم مقاصدك الصالحة. وهذا هو ايماني، اشكرك في اسم يسوع المسيح، امين. اخد تعليق اخير خالص من سيفيا لو عندها اي حاجة للختام.
اللي احنا نعمله دلوقتي بعد ما احنا فهمنا القضية دي واتمنى ان احنا نكون حسمناها جوانا، ان احنا نقف قدام ربنا ونقول له يا رب طيب انا دلوقتي مدرك انه الالم ده منك لخيري، انا عايز اعيش بقى الحياة دي، ما تضيعوش يا جماعة، ما تضيع دي، اعتبرها فرصة. في ناس بتقولك اعتبرها فرصة، في ناس بتقولك اعتبرها وزنة. وعلى فكرة الاكتر ناس خدموا خدمات مؤثرة جدا في العالم هم أكتر ناس اتألموا، انتوا عارفين كده. في مقولة قالها واحد مشهور اسمه سامويل راذرفورد، بيقول انه عشان لكي يستخدم الله أحد بطريقة عظيمة يجب أن يجرحه أولا بطريقة عميقة، زي المسيح، واحنا أحسن من المسيح. فاستغل بقى الألم، استغل الألم، شوف ربنا عايز يعلمك ايه، تجاوب مع الله، خلي الألم يغيرك، خلي الألم يزود إيمانك بربنا. وانت تعبان في وسط ما انت تعبان وفي ألم جسدي، قول يا رب انا تعبان ومش عارف اعمل ايه، بس انا عارف ان ده للخير، قوي إيماني. شوف ربنا عايز يعلمك ايه، يمكن عايز يعلمك تتكل عليه اكتر، يمكن عايز يعلمك الصبر، يمكن عايز يعلمك انك ما تعتمدش على نفسك، يمكن عايز يعلمك انك ما تهتمش بأمور الدنيا، يمكن عايز يستخدمك استخدام كبير. استغل الألم، استغل الألم في انه يخليك تعيش هنا حياة مجيدة، في انك تخدم وتؤثر وتنمو انت نفسك روحيا وشخصيتك تنمو، وانه يخليك في الأبدية ملك. ملك ممكن يكون اتنين على فكرة عندهم نفس الألم بالظبط، بس واحد في الأبدية مش هيكافئ عليه خالص، وواحد هيكافئ عليه مكافآت رهيبة تفرق. يعني ما اقدرش اقول لكم تفرق ايه، لانه مش الالم هو اللي هيخلينا نكافئ في السماء، لا، استغلال الالم لمجد الله هو اللي هيخلينا نكافئ في السماء. ممكن نختم بصلاه صغيره، ويا ريت كلنا نصلي مع بعض واحنا قاعدين كل واحد في بيته، لان الله حاضر وسامع. وعلى فكره في صلوات بتغير الحياه، يعني انا قريت صلوه لواحده مشهوره جدا، خادمه كانت بتخدم، هي بريطانيه وكانت بتخدم في الكونغو، اسمها هيلين روزفير. قالت لربنا في وقت، قالت له يا رب انا دلوقتي بنتك وانا بطلب منك انك انت تحولني وتخليني على شبه المسيح، ولو ده تطلب الم انا قابله، ولو انا قلت لك يا رب مش مستحمله وقف الالم ما تسمعش، لا تستجيب، استمر يا رب لحد ما انا في الاخر ابقى على شبه المسيح وابقى الانسانه اللي انت فعلا فخور بيها وتحب ان انت تستخدمها. والحقيقة ان الله استجاب للصلوه دي، وهي مرت في الام جامده جدا جدا، لكن بشرت عدد كبير جدا جدا من الأفارقة في الكونغو، البلد اللي هي راحت فيها دي. ففي صلوات بتغير الحياة، فتعالوا نصلي ونسكب قلوبنا قدام ربنا. يا أبونا السماوي، بنشكرك يا رب على محبتك اللا متناهية يا رب، احنا واثقين في صلاحك ان انت مت من أجلنا يا رب، واحنا ما نستاهلش، انت بتحبنا محبة كبيرة جدا جدا، وشايف فينا، شايف فينا ان احنا ممكن تطلع مننا حاجات كويسة، لكن انت يا رب عايز تطلع الحاجات دي عشان وتلمعنا، عشان كده بتدخلنا في النار يا رب، زي الذهب ما بتلمعه بالنار. ادينا يا رب ان احنا نبقى مدركين الحكاية دي ونبقى شايفينها وفاهمينها، وما نسمحش للشيطان ان هو يشوش افكارنا. ادينا يا رب انه تثبت في ذهننا انه الالم ده يا رب هو حاجة كويسة منك عشان تغيرنا. انت قلت احسبوه كل فرح انما تقعون في تجارب متنوعة. ساعدنا يا رب ان احنا ما نشكش ابدا في صلاحك وما نشكش ابدا في سلطانك، احنا في ايديك يا رب، وده اكتر حاجه تفرحنا، ان احنا نكون في ايديك وممسوكين في ايديك، وانت حمينا وحارسنا، ومفيش اي حاجه ولا اي قوه على الارض ولا تحت الارض ممكن تمسنا يا رب من غير اذنك ومن غير سماح منك يا رب. يا رب احنا بنطلب منك كل واحد فينا يا رب، نحط الالم والاعاقه والضيقه والفقر والاتعاب والمعاناه والقهر والظلم والاعتداءات كلها قدامك يا رب، وبنطلب منك انك انت تستخدمها للخير في حياتنا، تطلع منها اشياء جيدة جدا في حياتنا تخلينا نقدر نقول انه ألام هذا الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا. تخلينا نقدر نقول ان ده شرف يا رب، انه الألام دي خلتنا اشخاص فعلا متميزين ولينا شكل تاني وعلى شبه المسيح، وبتستخدمنا لمجدك ونحن نخدم معاك ونعمل معاك في ملكوتك. يا رب من فضلك ثبت كلامك فينا يا رب، وابعد عننا اي افكار شيطانية عايزة تشوشنا او تشوه صورتك قدام عينينا. يا رب يا رب نحط حياتنا قدامك، بنقبلك يا رب مخلص شخصي لحياتنا، وبنشكرك على ذبيحة الصليب العظيمة من أجلنا. يا رب يا رب قبلنا ليك وخلصنا وطهرنا وغيرنا ودينا حياة جديدة، واكتب أسماءنا في سفر الحياة في اسم الرب يسوع المسيح وبشفاعة دم الرب يسوع المسيح. آمين
آمين. قبل ما أختم بس عشان الأخت دميانة سألت سؤال في الموضوع ده هقوله بسرعة مادام هي سمعاني دلوقتي وانت سمعين. بتقول ان في ناس ربنا بتجيلهم ألم او ضيق او مرض او تجربة لفترة محدودة وبتخلص، لكن في ناس بتقعد معاها الألم سنين طويلة. طبعا دي قصة الحقيقة كبيرة شوية، بس هي برضو تحت سلطان وحكمة الله، ربنا عارف، وتحت ليها امور تانية. واحنا اتكلمنا على فكرة وسيلفيا كلمتنا في الموضوع ده في قلوب من ذهب، انه احيانا بيبقى الالم من اجل درس معين، واللي بياخد الدرس بسرعه بيترفع من على الالم، واحيانا الالم بيبقى تاديب، ولما الانسان يرجع بيترفع التاديب، وهكذا واشياء كثيره جدا. وفي الم بيبقى لمده طويله برضو، ده تحت كله تحت سلطان الله وحسب حكمته. امين. احبائي اشكركم من اجل حسن الاستماع، اشكر ربنا من اجل هذا اللقاء، ونلقاكم الاسبوع القادم في حلقه جديده من اسندني فاخلص. وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.